ثم قال تبارك وتعالى في الآية الرابعة: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. لما ميز الله سبحانه وتعالى بين الفريقين أمر المؤمنين بجهاد الكفار. فإذا لقيتم أيها المؤمنون الذين كفروا فضرب الرقاب. قال ابن عباس: فإذا لقيتم الذين كفروا هم الكفار المشركون عبدة الأوثان. يقول: كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد ولا ذمة. ذكره الماوردي واختاره ابن عربي وقال وهو الصحيح في عموم الآية فيه، لأن الآية أتت بصيغة عموم الذين كفروا، هو تعم كل من كفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا. فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ضربا مفرد. قال الزجاج: فضرب الرقاب أي تضرب الرقاب ضربا، تضرب الرقاب ضربا. وخص الرقاب بالذكر، لماذا؟ لأن القتل أكثر ما يكون بها، أكثر ما يكون بخط يعني الرقاب. وقيل نصب عن الإغراق أو نصب عن الإغراق، فضرب الرقاب يعني تلزم ضرب الرقاب. قال أبو عبيدة: وهو كقولك يا نفس صبرا صبرا، إغراء بالصبر يعني يا نفس اصبري صبرا. وقيل التحديد فضرب الرقاب فاقتلوا ضرب الرقاب. قال بعض العلماء قوله تعالى فضرب الرقاب، ما الحكم من ان الله تعالى قال فضرب الرقاب ولم يكن فاقتلوهم؟ لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغيظة والجدة ما ليس في لفظ الحق، لما فيه من تقليل الحق بأبسع صورة، وهو حذف العنق وإثارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. حتى إذا أتمتموهم أي أكثرتم القتلى، قال الشيطاني: حتى إذا بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتلى فيهم. وهذه غاية للأمر بضرب الرقاب لا لبيان غاية القتل، وهو مأخوذ من السيد السفيه أو الغليل، وكل هذا تماثل سفيه يعني غليل وهو سليم. فكذلك هنا: حتى إذا أثخنتموهم يعني أكثرتم فيهم القتلى فشدوا الوثاق، بفتح الواو ويجيء بالكسر الوثاق، فشدوا الوثاق اسم المسلم الذي يوثق به كالرباط او الحبل مثلا. قرأ الجمهور فتب الوثاق، وقرأ السلمي بكسرها فتب الوثاق، وانما امر سبحانه بسد الوثاق لئلا ينفلتوا. والمعنى: اذا بالغتم في حقهم فاقتلوهم واخلصوهم بالوثاق، فاما من بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. فاما من بعد أي فإما أن تمن عليه بعض الأسر منًا أو تبدو فداء، والمن هو الإطلاق بغير عوض، والفداء ما يبدو به الأسير نفسه من الأمر فدية ينفعها حتى ينتحر عليها. ولم يذكر القتل هنا استفاء بمن تقدم، يعني هو في الحقيقة الإمام يكون محورا بين ثلاثة أشياء: إما القتل وإما المن وإما الفداء. فقر هنا في هذه الآية على ذكر المن على التخير بين المن والفداء، ولم يذكر القتل لأن القتل مفهوم منها تقدم في الآية السابقة أو في نفس الآية. فضرب الرقاب هذا هو الأصل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء. فلم يذكر القتل هنا اكتفاء بما تقدم. قال الجمهور: فإما من بعد وإما فداء بالمن. وقرأ ابن كثير: فإما فداء فداء بالقتل. فإنما قدم المن على الفداء لأنه من مكارم الأخلاق، لأنه من مكارم الأخلاق. فلهذا كانت العرب تفتخر به. العرب كانت تفتخر بالإيه؟ بالمن. كما قال شاعرهم: ولا نقتل الأسرى ولكن نقتلهم إذا أدخل الأعناق حل المغارب. ولكن يقول الشاعر: ما كان ذرة ليل لم تور الدماء مما الفتى وهو المغيظ المحنق. فمما كانت تفتخر به العرب المن مع الكبرى على الفجأة، لكنهم يمنون بلا مقابل بفتاة الأسرى. كما يقول الشاعر هنا: ولا نقتل الأسرى، إذا تمكنا من الأسرى لا نقتله ولا نأتي نتيجة منه. ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حل المغارب. لم تسقط سبب الإثم النتيجة. وروي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفا على رأس الحجاج ثم أتي بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأسعد وهم 4800، فقتل منهم نحو من 3000، يعني 4800 خلص على 3000. حتى قدم إليه رجل من كندا فقال: يا حجاج، ما جازاك الله عن السنة والكرم خيرا. قال: ولم ذاك؟ قال: لأن الله تعالى قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوفاء فإما من بعض وإما فداء. في حق الذين كفروا فوالله ما منن ولا فديت. فقد قال شاعركم فيما وصف به قومهم مكارم الأخلاق: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أدخل الأعناق حلم المغارب. فقال الحجاج: أفتم لهذه الجية، يقصد بالجية 3000 الذين حصدهم عما قريب، أفتم لهذه الجية، أنا كان فيهم من يفتم مثل هذا الكلام، خلوا سبيلهم بقي. فخلي يومئذ عن بقية الأسرى وهم جهاء ألفين بقول ذلك الرجل: فإن من بعد إلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. قال المجاهد: طبعا من الهد هو الثقل، الثقل ومنه وزير الملك يسمى الوزير لأنه يتحمل عنه الأثقال والأعباء. حتى تضع الحرب أوزارها قال المجاهد وابن جبير: هو خروج عيسى عليه السلام، هو خروج عيسى عليه السلام. وعن مجاهد أيضا أن المعنى: حتى لا يكون دين إلا دين الإسلام، فيسلم كل يهودي ونصراني وصاحب منه، وتأمن الساس من الذئب. ونحوه عن الحسن والكلبي والقراء والكسائي. قال الكسائي: حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى ينتهي الجهاد، لا ينتهي الجهاد هنا يسلم الخلق المعنى كما قال الكسائي، حتى يسلم الخلق. فقال القراء: حتى يؤمنوا ويظهر الكفر. وقال الكلبي: حتى يظهر الإسلام على الدين كله. وقال الحسن: حتى لا يعبدوا إلا الله. المعنى أن المسلمين يخيرون بين تلك الأمور إلى غاية، يعني يبقى التخيير بين هذه الأمور إلى الحق أو البر أو الفداء، فإما من بعد وإما فداء. هذا الحكم الشرعي مستمر، التخيير بين الثلاثة الأمور، الإمام مخير بين هذه الأمور الثلاثة إلى متى؟ إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، يعني أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي أن لا يكون حرب مع الكفار. وأخرج عبد الزكري بن أبي حاتم بن مرضوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك لنعاس منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا فحكم العدل فيكسر الصليب، فيكسر الجيش وتوضع الجزيه وتضع الحرب انذارها. فكان هذا التفسير اذا صح الحديث يكون تفسيرا لان حتى تضع حرب انذارها حتى يسلم الخلق اجمعه. وعن سلمه ابن مخيل عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ترعى الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج. أخرج ابن سعد والإمام أحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردوي. قال قتادة: حتى ترعى الحرب أوزارها حتى لا يبقى كفر، وهذا كقوله تعالى فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. قال ابن كثير وقوله حتى طمع الحرب أوزارها قال مجاهد حتى ينزل عيسى بن مريم، وكأنه أخذه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وهذا رواه أبو داود ورحمه الله عز وجل، هذا هو الذي استند إليه في هذا التفسير، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. كان عموما ان الذي يقاتل الدجال هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، يكون مع المسلمين في قتال الدجال واتباعه من اليهود. وروى ابو القاسم البغوي عن جبير بن قيس عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فقال يا رسول الله تجيبك الخيل، ووضع سيدك الخيل ووضعت السلاح ووضعت الحرب اوزارها، قالوا لا قتال، قال كذبوا، الآن جاء القتال، لا زال الله يرفع قلوب قوم يقاتلونهم ويرزقهم منهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك وعصر دار المسلمين بالكامل. هكذا رواه الحافظ أبي عماد الموصلي. إذا هذا يسوي القول بعدم نفس الآية. يعني النبي السلام واضح أن هذا التشريع مستمر إلى نهاية هي أن ينزل المسيح أو يقتل الدجال. يعني كأن هذا الحكم طلع في الحرب إلى أن لا يبقى حرب. هذا الحكم هو التخطيط بين ثلاث أمور سرع وباطل ما دامت ثلاثة حرب، إلى أن لا تبقى حرب فحينئذ يرفع هذا الحكم. فهذا يقوي القول بعدم نفخ هذه الآية الكريمة. قيل بقى الأزار حتى طلع الحرب أزارها، الأزار يعني السلاح، فالمعنى تجد الوفاء حتى تأمنوا وتضعوا السلاح، ومعناه حتى طلع الحرب، المقصود بالحرب هنا بهذه على هذا الحرب يعني الأعداء المحاربون حتى يضعوا أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموازعة، فيقال للصراع أوزار، قال الأعداء وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا. اختلف العلماء في تأويل هذه الآية الكريمة، فإذا نسيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوفاء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الخبر الأول في هذه الآية الكريمة إنها منسوخة، إنها منسوخة، وأنها في أهل الأوثان لا يجوز أن يثابوا ولا يمن عليهم. والناسخ لها عندهم قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموه، وهذه آية السيف المعروفة في سورة البقرة، فإذا انسلخ الأكل الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم وقعدوا لهم الكل معقد. فقالوا إن هذه الآية ناسخة لآية القتال هذه، بمعنى أن أهل الأوثان لا يجوز أن يصابوا ولا أن يمن عليهم، وإنما الواجب هو قتلهم. نحن قلنا في تفسير بين ثلاث أشياء، الذين يقولون بالناس يقولون إن اثنتين من هذه الثلاثة الخيارات منسوخة، فلا من ولا هدى، وإنما القتل المذكور في الآية الناسخة في نظرهم هي قوله تعالى فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. كذلك قال نسختها آية فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، وأيضا قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من الكوفيين. وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر فذكروا أنهم إن التمسوه بفداء كذا وكذا، فقال اقتلوه لقتل رجل من المشركين احب الي من كذا وكذا. قال الشوكاني قال يلما الى اخر ما نزل، فيجب ان يقتل كل مشرك الا من قام بالضلاله على فرق من النفاق والصبيان ومن تؤخذ منه الجزيه، وهذا هو المذكور في المذهب أبي حنيفة رحمه الله. فإذا هذا هو القول الأول في الآية كلها منسوخة، نسخت آية الكيف وآية الإسراء. القول الثاني طبعا القول الأول على أن الآية في من؟ في حق من؟ أهل الأوثان، هي في حق أهل الأوثان، وأهل الأوثان لا يجوز أن يصابوا ولا أن يجمع عليهم، ليس لهم إلا الحق والذي نسخها آية براء. القول الثاني إنها في الكفار جميعا، إنها في الكفار جميعا، وهي منسوخة أيضا على قول جماعة من العلماء وأهل النظر منهم قتادة ومجاهد، قالوا إذا أُثر المسلم لم يجب أن يمن عليه ولا أن يصاب به أو يرد إلى المسلمين، ولا يجب أن يصاب عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل، لم يصف لها قوله تعالى فتصل المسلمين حيث يرسلون إن كانت براءة آخر ما نزلت بالتوحيد. فيجب أن يقتل كل مسلم إلا من قامت الدلالة على فرقه لمن يصاب وقت بيان ومن يؤخذ منه الجزء، ومن الدليل في النهي عن ايه؟ عن قتل النساء والصبيان، ومن لا يؤخذ منهم الجزية والبهتان المعتزلين في الصوامع وغير ذلك. وهذا هو مذكور المذهب ابي حنيفة، خيفة ان يعودوا حربا للمسلمين، يعني اذا سلكوا. وعن قتادة قال فإما من بعد وإما فداء، قال نفقها فشرد بهم من خلفه، فقال مجاهد نفقها فقتل المسلمين حيث رسموهم، وهو قول الحكم. إذن قولين أولين كلاهما يقول إنها منسوخة، لكن الأول يقول إنها في أهل الأوثان، والثاني بأنها في الكفار عام. طبعا إما مستثنى من النساء والصبيان ومن لا يؤخذ منهم جزية. فالقول الثالث عكس هذا القول، إنها ناسخة، إنها ناسخة. فعن الضحاك قال في قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال نسخها فإما من بعد وإما فداء. وعن عطاء فإما من بعد وإما فداء، فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويصاب، كما قال الله عز وجل. وقال الحسن أشعث كان الحسن يكره أن يقتل الأسير فيقضي فإما من بعد وإما فداء. وعن الحسن قال ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله، لكنه بالخيار في ثلاثة منازل، إما أن يمن أو يصاب أو يسترق أو يسرق. الرابع قول الرابع قول سعيد بن جبير لا يكون ابتداء ولا أسر إلا بعد الإسلام والقتل بالسيف، وقوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسلم في الأرض، فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يسلم بما رآه من قتل أو غيره. القول الخامس إن الآية محكمة، محكمة يعني لا نفع، والإمام مخير في كل حال، ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء، وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم، واختاره في الحديث. وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معاوية والنضر بن الحارث يوم بدر صدرا، وكاد سائرا أسارى بدر ونم على سلمة بن رسال الخمسي وهو أسير في يده، فأخذ من سلمة بن الأسرع جارية فصدى بها أناسا من المسلمين، وهلق عليه صلى الله عليه وسلم قوم من أهل مكة فأخذهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليهم، وقد من على سبي هوازن، وهذا كله ثابت في الصحيح. فقال النقاد وهذا على أن الآيتين محكمتان معمول بهما، وهو قول حسن، لأن النسخ إنما يكون لشيء قاطع، فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للنسخ، إذا كان يجب أن يقع التعبد إذا نصيب الذين كفروا قتلناهم، فإذا كان الأسر قال القتل والاستحقاق والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين. تمام. الحقيقة خصا القاسمي رحمه الله تعالى أيضا في حكم هذه الآية بما نحتفل، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، لأنه سبق في الآيات السابقة إشارة إلى مقتضى استحقاق المشركين للقتال والشدة والغلظة، هو أنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله، وضح الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وأنهم اتبعوا الباطل، وضح. فمن أي ذلك هم يستحقون تشريع المنصور في الآية الرابعة، فإذا لقيتم هؤلاء الذين كفروا الذين كفروا وصدوا غيرهم عن سبيل الله فأضل الله أعمالهم، والذين اتبعوا الباطل خلاف المؤمنين، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يقول لما كان طليعة هذه السورة تمهيدا لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد الصادين عن منهج الرشاد ولعقا على الشك في قتالهم سبحا لعظم عقبة باطلهم عملا بما يوجبه الإيمان ويقبله الإيقان وتمييزا لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، فأكثر تلك الطليعة في هذه الجنة، يعني أعقب ذكر هذه الطليعة المقدمة في آيات السورة بهذه الجنة، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فلهذا قال أبو السعيد الفاعل ترتيب ما في حلها من الأمر على ما قبلها، فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني إن ضلال أعمال الكفرة وفسقهم وصلاح أحوال المؤمنين وصلاحهم مما يوجب أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. فأما المعنى فإذا لقيتم الذين كفروا، المعنى إيه؟ فإذا كان الأمر كما ذكر، هذا معنى فإذا ترتيب على ما تقدم، فإذا كان الأمر على ما ذكر من أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنبي على محمد وهو الحق من ربهم إلى آخر الآية، فإذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحاربة فضرب الرقاب، وأصله فاضربوا الرقاب ضربا، فخذوا الحلقات وخذوا من المصدر، فأريد منابه مضافا إلى المفعول، وفيه استقرار وتأكيد دليل، والتعبير به عن الحق، يعني لم يكن تحسنون ما قال إيه فضرب الرقاب، تصدير للقتل بأسماء سورة وتهيير لأمره وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون منه، إن أيسر وأسهل طريقة هي هذا الضرب للرقاب، حتى إذا أتقنتموهم أي غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم، يعني حتى إذا أكثرتم فيهم الحق وقهرتم وغلبتم من تبقى منهم ممن لم تضرب رقبته في القتال فصاروا في أيديكم أسرى فسدوا الوثاق، فسدوا الوثاق ما يلحق به أن يربط ويسد بالخلق والحرق، يعني أمسكوهم بهذا الوثاق كي لا يقتلوكم فيهربوا منكم، فإلا من بعد إلا بدعه أي فإن تمنون بعد ذلك عليهم فتطلقوا لهم بغير عوض لزوال سبعيتهم، فإنهم كاليهود الضروري فزالت عنهم هذه الصفه السبعيه والإنسان والقوة، وإما تفدوهم ابتداء فتطلقوا لهم بعوض مال أو مسلم مبادرة الأسرى فيسلم أسروه فيتخلى به المسلمون أو يتخلص أسيرهم، ولم يذكر القتل اتفاقا بما مر من قوله ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، وذلك فيمن يرى فيه الامام بقاء السبعيه للكلام، يعني من كان يتفق من عتاتهم واحيائهم وممن لم يقهر انما بقي الكبر على النساء المسلمين، فربما راى الامام ان مثل هذا لو اطلق يعود بالدرع على المسلمين لبقاء السبعيه فيه كامله كبر على الاهليه والنساء، فربما يرى الإمام أن هذا يدخل فيعود إلى مقاتلة المسلمين، ولم يذكر اسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى، ولم يذكر اسم الحق لأنه في معنى استدامة الأسرى، وذلك فيمن يرى فيه نوع سبعية، ولا تزال كذلك حتى تبع الحرب أو زارها أو إلى انقضاء الحرب، والأزار والأحلام وزنا ومعنى استعيرا لأمات الحرب التي لا تقوم إلا بها، يعني شبه آلات الحرب بإنسان يحمل سلا على رأسه أو ظهره، وجاء ذكره في قول الأعتى: وأعجبت للحرب أي جارها جناحا سيالا وخيرا وخيلا ذكورا، يعني آلات الحرب. وقيل أي جارها يعني آثامها، يعني حتى أترك أهل الحرب وهم المشركون تلك هم ومعاصيهم بأن يسلموا. قال في الإسلام في الآية بيان كيف يتم الجهاد. الثاني يختلف هؤلاء في أن الآية منسوقة أو محكمة. ثم ذكر قول ابن عباس وغيره أنها منسوقة بقوله: فإذا انسلخ أكثر الكون تقتل المشركين إلى آخره. قال: فلم يبقى لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة وانسلاخ الأشهر الحرام. وقيل ان الايه محكمه ليست منسوخه، وانه لا يجوز قتل الاسير فانما له الذم او الفداء. قول الثالث ان الايه محكمه مع تفويض الامر الى الامام، فالامام حسب ظهرانه المصلحه يحارب شيئا من ذلك، وان ذكر الذم والفداء لا ينافي جواز القتل، لانه يعلم ان جواز القتل من ايات اخرى، لا سيما ومرجع الامر الى المصلحه. يقول التقرير: هذا القول هو الذي اختاره، ان الايه محكمه والامام بالخيار بين واحد من هذه الثلاث: اما القتل واما المن واما الفداء. فاذا دار الامر في الايه بين الاحكام والنص فالاول هو المرجع، اي ايه احتملت ان تكون محكمه او منسوخه، فما الذي يترجح؟ القول بانها محكمه. لماذا؟ لان الاحكام فيه اعمال كلا الدليلين، اما النص ففيه الغاء احدهما. ثم هناك امر اخر، وهو ان من قال بالنص يعني كل هذا بكل هذا التنبيه ملامح، ان اصطلاح النص يتغاور عند السلف عنه عند الاصوليين المتاخرين. فالنص عند السلف معناه اوسع، قد ياتي بمعنى البيان، ياتي بمعنى الابهام بعد الايهام، وياتي بمعنى التخطيط، وياتي بمعنى العده، وياتي ايضا بمعنى الازاله. لكنه عند الاصوليين الذين اتوا بعد ذلك هو ان ياتي دليل شرعي متراكما عن دليل شرعي اخر مقتضيا خلاف حكمه. واضح؟ فلا ينبغي محاكمه كلام السلف الى السماء إنما صار عرفا اصطلاحيا بعدهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه ما لم يرد اجتماع حكميهما في حالة واحدة، أو مقامة الحجة وأن أحدهما ناسخ الآخر، وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المني والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائلين بعده بأمر الأمة. وإن لم يكن القتل مذكورا في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آيات أخرى في قوله تعالى: فقتل المشركين حيث يجدتموه. بل ذلك كذلك، لماذا؟ استدلالا بالسنة الثانية، وما كان ابدا يعني اذا يعمل بشيء قد نسخ قطعا، فكونه عمل به دل على انه لا نسخ، فيقول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل في من صار اسيرا في يده من اهل الحرب، فيقتل بعضا ويصابي بعضا ويلم على بعض، مثل يعني بس قتل عتبه بن ابي معاذ وقد اوتي به اسيرا، وقتل بني حريره وقد نزل على قتله الشعب، وقالوا في يده سلما وهو على ابتدائهم والمن عليهم قادر، وفاد بجماعه اثار المشركين الذين اثروا بنذره، ومن على كلمه ابن عثمان الحنفي وهو اسير في يده، ولم يزل ذلك ثابتا من خيره في اهل الحرب من لدن اذن الله له بحربهم الى ان قبضه اليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم. فإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الإثارة فحق ذكرهما فيها لأن الأمر بتكذبهم والإذن منه بذلك كان قد تقدم في سائر آي تنجيره مكررا. يعني نفس الحق هنا في هذه الآية حيث أن يتلف ولكن إيه؟ كان هذا معرفة الآيات أخرى كثيرة أكثر ذكرها. فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ما لو فيهم مع القتل. تبقى ليس علاقة تعارض وإنما الأمر بالفداء إلى الإيمان. وإنما في هذه الآية بالذات لم يذكر القتل لأن القتل قد علم الإذن فيه من قبل في آيات مكررة. انتهى كلام الإمام ابن الوليد رحمه الله تعالى. يقول القاطني من فوائد هذه الآية الكريمة، يقول من فوائد الآية أيضا جواز تفرية سبيل المشركين إذا ضعفت توبتهم وأمنت مقتدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الإباء. فالقول بإبادة خبرائهم من غير تفصيل بما فيه نص هذه الآية، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مأذيك هذا وهم مشركون فأكتفى عنه. يعني متى ما كان المشركون ضعفت توبتهم وأمنت مقتدتهم ففي هذه الحالة يجب أن يخلى سبيلهم. وبالجملة الذي عول عليه وأمة المحققين رضي الله عنه أن الأمير يخير بعد الظفر تكبير مصلحة وليس تكبير قهوة، تكبير مصلحة وانظر في مصلحة المسلمين. فيخير بعد الظفر تكبير مصلحة لا قهوة في إثراء المقاتلين بين قتل واستحقاق ومن وفداء، ويجب عليه اختيار الأصل من المسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجد له فرق ما فيه الحق تماما كولي اليقين. لا يتصرف اليه بشهوته وانما يتصرف بما فيه مصلحته، لان كل خطوه من هذا الخطاب قد تكون اصلح في بعض الاسرى. يعني بعض الاسرى يكون اصلح في الجن وقد يكون في هناك فساد في حقه او في الانتباه، ففي المن يكون أوضح. وأوضح مثال تحضرنا في ذلك هو ثمامة ابن إثام رضي الله تعالى عنه. لأن ثمامة مرة على بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أثره ربطه في سبيل من قوام المسجد فقط، وهذا من خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وخبرته في المسجد. لماذا؟ لأنه أراد أن يحضر إثام أو ثمامة ابن إثام درسا أو دروسا عمليا تتكرر في المسجد خمس مرات، حينما يرى ثلاث جماعة وحينما يسمع الكلام في الترتيب، حينما يسمع قرآن الكريم مربوط على طول في المسجد في الترتيب. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد فقد انتهينا بتفسير سورة الختام إلى قوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإلا من بعد وإلا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ومن يشاء الله لن ينتصر منهم ولكن يبلي بعضهم ببعض فالذين فتعرفها لهم. سبق أن تكلمنا في الحكمة من تسميع الجهاد، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بعض أحكام الجهاد وشرحناها الأسبوع الماضي. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها، ومنهم من يجري عليه عمله في طول درجته. يعني منهم من يجري عليه ثواب عمله الصالح ما دام في البرزة يجب عليه ويستمر كأنه لم يموت. أي نعم. فلذلك قال تعالى: والذين قبلوا في سبيل الله، فجاء هذا الثواب العظيم للشهادة في سبيل الله والقتل في سبيل الله في هذه الآية وفي غير الآيات والحديث، لأنه ربما
يعني يخشى الإنسان أن يفتن في سبيل الله فيلقى الله وعليه ذنوب أو خطايا أو غير ذلك مما يخشى منه الموتى. فضمن الله لهم الثواب الجديد كما جاء في تفسير إن شاء الله تعالى ترغيبا لهم في التقدم نحو الجهاد في سبيل الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله. قال بعض المفسرين: يريد قتل احد من المؤمنين فلن يضل اعمالهم. فلن يضل اعمالهم اي لن يذهبها، لن يذهبها بل يكفرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجري عليه عمله في طول برزخه، كما روى الامام احمد في مسلمه عن قيس الجبالي رجل كانت له شقه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطى الشهيد ست خطام، عند اول قطره من دمه تكفر عنه كل خطيئه. عند مع اول قطره تراق من دمه تكفر عنه جميع خطيئه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان السيف محاء للخطايا، يعني يمحو ويكفر خطايا الانسان. عند اول قطره من دمه يكفر عنه كل خطيئه ويرى مقعده من الجنه ويزود من الحور العين ويؤمن من الفزع الاكبر ومن عذاب القبر ويحل حله الايمان. وروى الامام احمد ايضا عن المقدام ابن معدي سرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان للشهيد عند الله ست خصال، أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزود من الحور العين ويزار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج وقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزود 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وهذا أخرجه الترمذي وصححه ابن ماجه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. إلا الدين، أن هذا حق للأدميين فلا بد أن يؤدى ويستوفى. وروي من حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من اهل بيته. وهذا رواه ابو داود. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. قراءه العامه يعني عامه القراء الجمهور القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. هذه قراءه جمهور القراء: والذين قاتلوا في سبيل الله، وهي اختيار ابي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحق: والذين قتلوا في سبيل الله، وكذلك قرأ الحسن إلا أنه كذب التاء على التكفير. قرأ الحسن: والذين قتلوا في سبيل الله، فالتضعيف يفيد تشديد القتل وتشديد القتل. وقرأ الزهري وعيسى بن عمرو وأبو حيوة: والذين قتلوا في سبيل الله. والذين قتلوا في سبيل الله يعني قتلوا المشركين. هل يستطيع احد اذا تامل هذه الايه الكريمه يحاول ان يعني يطرح لنا وجهه نظر القراء الذين قرأوا؟ يعني طبعا هي قراءه بتكون ثابته، لكن الذين رجحوا هذه القراءه سرى لماذا رجحوها؟ قراءه: والذين قتلوا في سبيل الله، يعني جاهدوا وقتلوا المشركين في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. ممكن يعني ما الذي بعض العلماء رجح هذه القراءة من حيث المعنى؟ ترى ما الذي يعني ألجأهم إلى ترجيحها؟ لأن
الكتب
المحكم يقول أنه دائما أوصيكم بأن تحضروا المصحف معكم، تحضروا المصحف أثناء الجلسة. إذا تأملوا في الآية، أنا أسأل أيضا أن تتأملوا في الآية. نعم. ليس هذا الجواب بذلك المخالف. نعم. أي أنا الجواب في سياق الآية. نعم. أي نعم. قربت السؤال ده كيف يعني نغير ده؟ يعني جواب ذلك إيه؟ أن المقام إيه؟ سبحانه وتعالى الذين على الصراحة والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم. أيوة يعني سياق السياق عند هؤلاء القوم هذا القرآن الذين وزحوا للقراء ومال وغيرها بحيث المعنى السياق يناسبهم أن يكون هذا في الدنيا لأن لو كان قتلوا يوجد نظرهم ونعم يعني ذلك أنها رابحة لكن أنا أشرح يعني كده فالذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم لأنهم قتلوا المشركين وبقوا في الدنيا يعملون فلن يفرقوا الحياة الدنيا ولذلك قال إيه فلن يضل أعمالهم فيهديهم يعني في لو استقبل مما تبقى من أعمالهم ويصبح ضرر قال كلمة سيهديهم فهم أن الهداية لا تكون إلا في إيه في الدنيا لأن الأخيرة قد جزاء هم ركزوا على كلمة إيه سيهديهم ففهموا من ذلك أن هذا أنهم لابد أن يبقى أحياء بعد خطيهم غيرهم أما لو كانوا قتلوا ف يعني هذا بعيد لكن طبعا هذا المذهب مرجوح وسوف نوضح ذلك ان شاء الله تعالى عن قريب. وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر وابي حيوى والذين قتلوا اي قتلوا في سبيل الله. قال قتاده ذكر لنا ان هذه الايه نزلت يوم احد يوم احد ولذلك قلنا في بدايه الكلام بعض التفسيرين قالوا ايه والذين قتلوا في سبيل الله يوم احد فهذا ليس من عندهم وإنما من هذا الحديث الذي يدل على أن هذه الآية نزلت في قتلى أحد أو يوم أحد. قال قتادته ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في يوم أحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السعر وقد فتت فيه من جراحات الجراحات الخطر وقد نادى المشركون لما وجدوا الجراحات كثيرة وقتل عدد كبير من المسلمين ارتبوا وتشفروا واخذوا ينادون اعلوا هدى اعلوا هدى ينادون من علوم الهدى لإلهه الهدى الهدى وهو احد اسمائه اعلوا هدى فرد عليه المسلمون الله اعلى واجل وقال المشركون يوم بيوم بدر والحرب تزال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ردوا عليهم قولوا لا سواء لا سواء لا نستوي نحن وأنتم لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم أحياء عند ربهم يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون فقال المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم فقال المسلمون الله مولانا ولا مولى لكم قال القشيري قرأة أبي عمرو قتلوا بعيدا بقوله تعالى فيهديهم ويصبح بالهم والمقتول لا يوصف بهذا والمقتول لا يوصف بأنه سوف يهدى ولأنه قد فارق الحال وقال غيره يكون المعنى يعني على قراءة الذين كتبوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصبح بالهم إذا رجعنا إلى ترتب الأنواع الهداية التي جبنا نتكلم عنها أنواع الهداية الهداية العامة لجميع الخلق وغير ذلك من انواع الهدايه يعني التي تنتهي بالهدايه إيه؟ في الدار الاخره هدايه المؤمنين الى الجنه وهدايه الكفار الى النار الى النار اذا ما حرج او لا يعني نفس العاب على اطلاق صراط إيه الذين قتلوا التي هي صراط ابي عمرو حق الذين قتلوا في سبيل الله لماذا؟ لان هذا لا يتنافى مع قوله تعالى سيهديهم فيصبح ذلك لان المعنى يقول سيهديهم الى الجنه او سيهدي من بقي منهم سيهدي من بقي منهم اي يحقق لهم الهدايه وقال ابن زياد سيهديهم الى محاجه منكر ونكير في القبر سيهديهم ويثبتهم عند السؤال في القبر وقال ابو المعالي وقد سرد الهدايه والمراد بها ارشاد المؤمنين الى مكانه الجنان والطرق المفضيه اليها من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين فلن يضل أعمالهم وسيهديهم فلن يضل أعمالهم سيهديهم يعني إلى الطريق المؤدي إلى الجنة ومنه قوله تعالى لكن هذه في الهداية أيضا هداية الأخيرة لكن هداية الكفار إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم يعني تسلكوا بهم الى الى صراط الجحيم. نعم. وقال ابن كثير سيهديهم اي الى الجنه بقوله تبارك وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. فهمت ان نضيف الى قول ابن كثير ايه اخرى ما هي؟ ايوه احسنت. هو قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهذا الكلام المؤمنين الذين يدخلون الجنه يقولون هذا. وقال الحمد لله كما هو سياق سوره الاعراف. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ويدخلهم الجنه عرفها لهم. يعني اذا دخلوها يقال لهم تفرقوا الى منازلكم. بمجرد ان يدخل من الجنه يامر الله سبحانه وتعالى بان يتفرقوا كل من يذهب الى منزلته. قال مجاهد يهتدي اهلها الى بيوتهم ومساكنهم وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كانهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها احدا. لا يستدلون في سوء الطلب يعني ايه؟ لا يسألون غيرهم أن يدلهم. كما أن الإذهاب إلى مكان لا تعرف المكان أينك تستدل. تقول تسأل أين المكان الفلاني أين الشارع الفلاني. أما هم فلم يحتاجوا على الإطلاق إلى إرسال. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى تعريفهم بمنازلهم يعني في الجنة. وروي نحوه عن زيد بن أسلم. وقال محمد بن كعب يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انطلقتم من الجمعة. هل يجب أحد المؤمنين إذا خرج يتردد أو رجع إلى بيت بعد الصلاة يستطيع العودة إلى البيت أم يهم الطريق؟ كل يعود إلى بيته لأنه يعرفه جيدا أو حتى إذا سافر ورجع يعرف بيته. فهم هدايتهم إلى منازلهم في الجنة عندما يدخلونها أكثر وأعظم من هدايتهم إلى بيوتهم إذا خرجوا ثم عادوا إليها. بتوفيق الله وبهداية الله إياهم. وقد روى البخاري من حديث قتادة عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار يتقاطون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هزلوا ورقوا أذن لهم في دخول الجنة. والذي يكفي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. وقال الحسن وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنيا فلما دخلوها عرفوها بصفتها. هذا قول آخر في تفسير قوله ويدخلهم الجنة عرفها لهم يعني وصفها لهم وهم في الدنيا وصفا مسوقا لكل مؤمن ان يسعى لتحصيلها. وقيل فيه حد عرفها لهم اي عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم فحدث المضاف. وقيل عرفها لهم بواسطه دليل يدلهم على المكان. وهذا الدليل هو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه يمشي امام الانسان ويتبعه العبد حتى ياتي العبد منزلا ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنه. وحديث ابي سعيد يرده يعني هذا القول مردود لحديث ابي سعيد. لماذا؟ لان هذا القول يعني هذا القول بان التعريف يتم بواسطه الملك هنا يثبت الواثقه. اما حديث ابي سعيد الذي سبق ان تبعه في البخاري فلا يثبت به بواسطه بل ان الله هو الذي يعرفها يعرفهم يعني مكانها في الجنه. يقول والذي يكفي بيده ان احدهم بمنزله في الجنه اهدى منه بمنزله كان في الدنيا. فالاقرب طبعا والصحيح انه بغير واسطه بل الله هو الذي يعرفهم ويهديهم الى منازلهم في الجنه. وقال ابن عباس عرفها لهم من العرف مأخوذة من العرف ما هو العرف
الرائحة الطيبة، الرائحة الطيبة عرفها لهم قال ابن عباس أي طيبها لهم، طيبها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرق وهو الرائحة الطيبة. وطعام معرف أي مطير، تقول العرف عرفت القدرة إذا طيبتها بالملح والأبزاج. وقيل هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته، يقال حرير معرف يعني بعض فوق بعض أو على بعض، فهو من العرف المتتابع كعرف الفرق. وقيل عرفها لهم أي وثقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل عرف أهل السماء أنها لهم إظهارا لكرامتهم فيها. وقيل عرف المطيعين أنها لهم، ولا لا شك أنه يعني اختلف من الأقوال بهذه الصورة. يعني فإنه إذا صح عن النبي عليه السلام قول في تفسير آية وجب المصير إليه، فيجب تفسير الآية بما فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عرفها لهم يعني بمعنى أنه يهديهم إلى منازلهم في الجنة بمجرد دخولها وبدون واثقة.